إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا ذكرنا في درس الأمس شروط وجوب الحج، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى بذكر أركان الحج والعمرة وواجباتهما من كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمعثور عن الصحابة لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. فيقول المصنف:
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله في كتابه تبصير الناسك: أركان الحج والعمرة. أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها.
نعم، يقول: أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. الأركان لا تجبر بشيء، وصحة العبادة متوقفة على الإتيان بها، فإن لم يأتي بالأركان فلا تصح العبادة. فهناك أركان وهناك واجبات وهناك سنن. الأركان لا تصح العبادة إلا بالإتيان بها، وأما الواجبات فتجبر بدم إذا ما استطاع الشخص أن يفعلها أو فات وقتها بسبب عدم فعله لها، فإنها تجبر بدم. وأما السنن فليس في تركها شيء، وإنما يثاب عليها المرء. فالأركان سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي بالنسبة للعمرة: الإحرام والطواف والسعي. الإحرام يعني نية الدخول في النسك، هذا ركن في العمرة، أن ينوي العمرة ويدخل فيها. والركن الثاني طواف العمرة، والركن الثالث السعي. هذه الثلاثة أركان بالنسبة للعمرة. بالنسبة للحج أربعة الأركان، التي هي الإحرام يعني نية الدخول في النسك، وطواف الإفاضة، والوقوف بعرفة قبله، والسعي. هذه هي الأربعة الأركان، لا تصح هذه الشعيرة بدونها. إن أدرك الوقوف بعرفة وقف يعني في اليوم التاسع أو في ليلة اليوم العاشر أدرك الحج ولا يفوته الحج. إن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج كله. وأما الطواف والسعي فلا يفوت وقتهما، لا يفوت وقتهما. فلذلك إذا أدرك الوقوف بعرفة الشخص أمن الفوات، يعني آمن الفوات ما يفوته الحج، لكن لو فاته وقت الوقوف بعرفة فاته الحج. طواف الإفاضة كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى يكون في يوم العيد وما بعد يوم العيد، لكن لا يفوت وقته. لو أن الشخص مريض أو يعني أصابه شيء فما استطاع أن يفعل إلا بعد وقت ولو شهر أو أكثر أو أقل، فإن طواف الإفاضة والسعي ما يفوت وقتهما. وأركان الحج هي هذه الأربعة، وأركان العمرة هي الثلاثة التي هي الإحرام والطواف والسعي. فيقول المصنف حفظه الله تعالى: نعم.
وللعمرة ثلاثة أركان هي الإحرام والطواف والسعي، وهذه أركان أركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة.
نعم، هذه الأركان التي الإحرام والطواف والسعي أركان العمرة، ويضاف في الحج ركن رابع الذي هو الوقوف بعرفة. ثم يشرع المصنف بعد ذلك فيذكر معاني هذه الأركان فيقول الإحرام.
والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، الإحرام هو نية الدخول في النسك، أن تنوي بقلبك أنك ستحج فتنوي وتدخل في النسك. التلبية غير النية، التلبية هي أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التلبية تكون بعد النية، بعد ما تعقد النية تشرع في التلبية. التلبية ليست واجبة، وإنما هي ذكر مستحب، يستحب للحاج أن يرددها وأن يكثر منها إلى أن يرمي جمرة العقبة، لكنه لو نسيها أو ما ذكرها لا في الميقات ولا بعد ذلك فحجه صحيح ولا يفوته شيء من الواجبات. إنما الركن هو الدخول في النسك، فعقدك للنية بالنسبة للحج مثل تكبيرة الإحرام للصلاة، مثل تكبيرة الإحرام للصلاة، فلا بد أن تعقد النية، ويكون ذلك في الميقات، إذا وصلت الميقات تعقد النية وتدخل في النسك الذي تحدده، إن شئت متمتعا وإن شئت قارنا وإن شئت مفردا. نعم.
رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه.
أي نعم، أن الواجب عليه يقول هو ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه، فيعقد القلب بالنسك الذي يريد، وهو مخير بين أنساك ثلاث: إن شاء أحرم بالعمرة متمتع بها إلى الحج اللي يحج بعدما يفرغ منها، وإن شاء قرن النسكين معا فأهل بالحج والعمرة معا، وإن شاء أهل بالحج وحده، كل ذلك مشروع وجائز للمسلم. نعم.
والطواف: طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة.
نعم، قال: والطواف الذي هو الركن هو طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، بعدما يقف بعرفات ثم يفيض من عرفات إلى مزدلفة، فيأتي بعد ذلك طواف الإفاضة الذي هو في يوم النحر في يوم العيد. الأطوفة التي يطوفها الحاج ثلاثة: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف القدوم بالنسبة للمعتمر ركن في العمرة، وبالنسبة للقارن والمفرد طواف القدوم مستحب ليس واجبا. طواف الإفاضة الذي هو يوم العيد هذا ركن في حق الجميع، للمفرد والقارن والمتمتع. طواف الوداع الذي يختم به أعمال الحج هذا واجب على الجميع، واجب على الجميع. إذن الأطوفة الثلاث: طواف مستحب اللي هو طواف القدوم، وطواف ركن فرض لا بد منه، ما يصح الحج بدون الذي هو طواف الإفاضة، وطواف واجب الذي هو طواف الوداع يختم به أعمال الحج. نعم.
لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية رضي الله عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. رواه البخاري ومسلم. فقوله حابستنا هي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال ابن قدامة في المغني: وهو ركن للحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر رحمه الله: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء.
نعم، طواف الإفاضة ركن الحج، لا يصح الحج بدونه ولا يسقط عن أحد، حتى عن الحائض، حتى عن الحائض تبقى حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. لكن لو أن المرأة بعد ما طافت طواف الإفاضة حاضت قبل تطوف طواف الوداع يسقط عنها طواف الوداع، فيسقط عنها طواف القدوم إذا هي حائض، ويسقط عنها طواف الوداع، لكن طواف الإفاضة لا،
تبقى حتى تطهر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل صفية لما قالوا له حاضت, قال أحابستنا هي؟ يعني ستحبسنا وسنبقى حتى تطهر. قالوا إنها قد أفاضت, يعني طافت طواف الإفاضة. قال فاخرجوا إذن, قال فاخرجوا إذن. فطواف الإفاضة هو طواف الركن الذي لا يصح الحج بدونه, ولا بد أن يأتي معه به أي حاج, لا يسقط عن الكبير ولا الصغير ولا العاجز ولا عن أحد, وليس له بدل, وليس له بدل, فلا بد يأتي به الحاج. نعم.
قال حفظه الله: والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة. قال في بداية المجتهد: أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم, أي طواف العمرة. وقال ابن قدامة في المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج, قال: ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة.
طواف القدوم يعني بالنسبة للمعتمر, المعتمر ما عليه إلا طواف واحد, المعتمر ما يطوف إلا طواف واحد, سواء أتى بعمرة مفردة لا يأتي بالحج بعدها, أو أتى بعمرة يتمتع بها إلى الحج. بالنسبة للعمرة ما عليه إلا طواف واحد الذي هو أول ما يقدم مكة. نعم.
قال حفظه الله: والعمرة لغة الزيارة, وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا, وصلى خلف المقام ركعتين, وطاف بين الصفا والمروة سبعا, وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أي نعم, هذه أعمال العمرة: النية للدخول في النسك, والطواف, والسعي. يكون أنهى الأركان, يأتي بعد ذلك ما سيذكر المصنف, يحلق شعر رأسه أو يقصره, يكون انتهى من عمرته. هذه أعمال العمرة: الإحرام من الميقات, نية الدخول في النسك, طواف واحد, ثم السعي بعده, ثم يقصر شعر رأسه أو يحلقه, تكون انتهت عمرته. نعم.
قال حفظه الله: والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة.
نعم, يعني السعي يأتي به بعد الطواف, لا يقدمه عن الطواف. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في عمره كلها, وكما فعل في عمرتي القضاء والجعرانة.
وحديث ابن عمر
أوراق. بعض الأخوة يبغون أوراق, تفضل.
والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة. وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة, فإذا لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله, فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
نحن قلنا أركان الحج شيء: الإحرام الذي هي نية الدخول في النسك, والوقوف بعرفة, وطواف الإفاضة, والسعي. والسعي إن كان الحاج مفردا أو قارنا ما عليه إلا سعي واحد, سعي واحد يخير فيه, إن شاء جعله بعد طواف القدوم, وإن شاء جعله بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فيسعى سعيين, لأن سعيه الأول لعمرته, وسعيه الثاني بعد طواف الإفاضة لحجته. فالذي يسعى سعيين هو فقط المتمتع, أما القارن والمفرد يكون عليهم سعي واحد, وهم مخيرون في ذلك. إن شاءوا إذا طافوا طواف القدوم أول ما يصلون مكة يسعون بعده, وإن شاءوا يؤخرون السعي إلى بعد طواف الإفاضة, فليس عليهم, أعني المفردين والقارنين, إلا سعي واحد. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسعوا, فإن السعي قد كتب عليكم. رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي.
وهذا دليل أنه مفروض, اسعوا أمر, والأمر يفيد الوجوب, وقال فإن السعي قد كتب عليكم، أي أوجب عليكم وفرض عليكم. نعم.
رواه الدارقطني من طريق البيهقي، ورجال الدارقطني ثقات إلا معروف ابن مشكان، وقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق. فإسناد الحديث حسن، وحسنه النووي في المجموع، والصحاح المزي وابن عبد الهادي، انظر رواء الغليل للشيخ الألباني. وفيه أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق، وقالت عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. رواه البخاري ومسلم. ولفظ الأثر عند ابن جرير في تفسير آية البقرة قالت لعمري ما حج من لم يسع بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإسناده على شرط البخاري.
نعم، هذه الأدلة التي ذكرها المصنف حفظه الله تعالى تدل على أن السعي ركن، كما أن طواف الإفاضة ركن. نعم.
وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي فإنه ركن عند جمهور العلماء.
نعم، يقول هذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي، يعني النية هذه مجمع عليها أنها فرض، وطواف الإفاضة مجمع عليه أنه فرض، والوقوف بعرفة مجمع عليه أنه فرض وركن. السعي محل خلاف، بعض أهل العلم يرى أنه واجب، وبعضهم يرى أنه ركن، ويرى أنه ركن. من رأى أنه واجب فيجبر بدم لو لم يأتي به، ومن رأى أنه ركن فيرى أن الحج لا يصح إلا أن تأتي بالسعي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسعي وقال اسعوا عباد الله فإن الله كتب عليكم السعي. وعائشة رضي الله تقول لعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة. إذن فيكون لابد للحج أن يأتي بالسعي ليتم حجه. نعم.
قال حفظه الله والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة. قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات، فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته، لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، فمن جاء بعد صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه.
نعم، الحج عرفة، المقصود أن معظم الحج عرفة، ولأن عرفة لو فات الوقوف بها فات الحج كله، فات الحج كله. ووقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم 9 إلى طلوع الفجر يوم العيد، إلى طلوع الفجر يوم العيد. من أدرك الوقوف في عرفات في أي وقت من هذا الزمن أدرك الحج وما فاته الحج. إن كان أتى عرفات في النهار وجب عليه أن يمد وقوفه إلى الليل، حتى لو جاء عرفات صباح يوم 9 يجب عليه أن يبقى بها حتى تغرب الشمس، ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس. أما من أتاها ليلا فيكفي ولو يقف لحظات، من أتى عرفات ليلا يعني ليلة العيد يكفي أن يقف ولو لحظات. أما الذي يأتي في النهار لابد أن يمد وقوفه إلى الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات بعد الزوال وبقي واقفا إلى أن غربت الشمس. وقال هنا في هذا الحديث من جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات ساعة من ليل أو ساعة من نهار أو ساعة من نهار. فالركن يعني الوقوف بعرفة يتأدى في الوقوف بعرفات في أي لحظة من ليل أو نهار بعد الزوال، لكن الواجب على من أتى عرفات نهارا أن يمد وقوفه إلى أن تغرب الشمس. نعم.
الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وهذا لفظ ابن ماجه، وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري ومسلم إلا بكير بن عطاء وهو ثقة. وقال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها.
نعم. فرغ المصنف الآن من ذكر الأركان الأربعة في الحج التي هي نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، هذه الأربعة احفظها هي الأركان التي لا يصح الحج بدونها، فمن أتى بها صح حجه وياتي بعد ذلك الواجبات التي أيضا تجب لكنها ليست مثل الأركان، فإنه لو حصل تقصير فيها فأنها تجبر بدم، أما الأركان لا تجبر بشيء، لابد صحة الحج متوقفة على الإتيان بها. نعم.
قال حفظه الله: واجبات الحج والعمرة. واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها وإن لم يؤت بها جبرت بدم.
واجبات الحج والعمرة قال هي التي يجب الإتيان بها، فإن لم يأتي بها جبرها بدم، جبر كل واحد منها بدم. أما الأركان لا تجبر بشيء، لابد يأتي بها وإلا فلا يصح حجه.
وإن لم يؤت بها جبرت بدم لا يأكل منه من وجب عليه ويطعم لفقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما.
نعم، ابن عباس رضي الله عنه يقول: من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما، يعني يذبح ذبيحة. الأركان بإجماع أهل العلم أنها لا تجبر بشيء، والسنن أيضا بإجماعه منه لو ترك السنة أنه ليس عليه شيء، فتعين أن يكون المقصود بحديث ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دم أن يكون المقصود به الواجبات. عندنا إذن أركان أربعة وعندنا واجبات سبعة سيذكرها المصنف. الأركان الأربعة لابد من الإتيان بها وليس لها بدل ولا تجبر بشيء ولا يصح الحج إلا بها. أما الواجبات التي سيذكرها المصنف وهي سبعة، لو حصل أن شخصا ترك واحدا منها أو فات وقته أو ما استطاع يفعله فإنه يجبره بدم. نعم.
والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة.
نعم، قال الواجبات في العمرة اثنان، وهما ايش؟ ذكرنا أركان العمرة اللي هي الإحرام والطواف والسعي. واجبات العمرة: الإحرام من الميقات، أن تحرم من الميقات الذي تمر به وأنت تريد النسك، وأن تحلق شعر راسك أو تقصر، هذه واجبات العمرة. أركانها ثلاثة اللي هي نية الدخول في النسك، الطواف، السعي. وواجباتها اثنان: الإحرام من الميقات والحلق والتقصير، هذه الخمسة المتعلقة بالعمرة. أما الحج فذكرنا الأركان الأربعة، والآن سيذكر المصنف الواجبات السبعة. نعم.
الأول: الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا هو الأول، أول واجبات الحج أن تحرم من الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت الخمسة، وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، وجاء في الأحاديث الأخرى ووقت لأهل العراق ذات عرق ذات عرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أتى المدينة أولا من أي مكان كان وهو يريد الحج، إذن عليه أن يحرم من ذي الحليفة التي هي أبيار علي. هذا أول واجبات في الحج، أن يحرم من الميقات، أن يحرم من الميقات الذي يمر به أول، أول ميقات تمر به وأنت في طريقك للذهاب إلى مكة، فهو الذي يجب عليك أن تحرم منه. وكل من أتى إلى ميقات ومر به أول فإنه يصبح من أهله حكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمثلا الشامي ميقاته الجحفة مع الساحل، هذا، لكن لو أتى المدينة أول يحرم من المدينة. العراقي في الأول كان يحرم من ذات عرق، لكن لو أتى المدينة يحرم من المدينة. اليمني إحرامه من يلملم أو من السعدية على الساحل، لكن لو أتى المدينة أولا يحرم من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. إذن عندنا النية هذه ركن، وعندنا الإحرام من الميقات واجب. لاحظت الفرقة؟ لو أن شخصا نوى الحج عقد النية لكنه ما أحرم من الميقات، ترك الميقات، حجه يصح؟ يصح، لأنه أتى بالركن، لكن فاته الواجب الذي هو إيش؟ الإحرام من الميقات. فهنا نقول تجبر هذا الواجب بدم، لأنك أتيت بالنية التي هي الركن وعقدتها، لكنك لم تعقدها من الميقات، لم تعقدها من الميقات. فالشخص إما أن يكون خارج المواقيت أو من أهل المواقيت أو دون المواقيت إلى مكة. إن كان خارج المواقيت يعني مكانه وسكناه خارج المواقيت، كان يكون من أهل الشام أو من أهل العراق أو من أهل الأفاق، فإنه يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى الميقات، ولو أحرم قبله صح. إن كان من أهل المواقيت فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه الميقات. إن كان دون الميقات كأهل جدة مثلا أو الذين يسكنون بين الطائف ومكة أو بين جدة ومكة، فإنهم يحرمون من أمكنتهم التي هم فيها، لأنه جاء في الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دونهن يعني يسكن بين هذه المواقيت ومكة فمهله من أهله يعني من مكانه الذي هو فيه. إذن الواجب الأول الإحرام من الميقات. نعم. الثاني،
الثاني الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة، لقول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ولقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: وللمقصرين.
إذن هذا الثاني، الواجب الثاني الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير، أن يحلق شعر رأسه أو يقصره. بالنسبة للذكر الأفضل أن يحلق شعر رأسه ولو قصره أجزى، وبالنسبة للمرأة تجمع شعرها وتأخذ مقدار رأس الأنملة يعني رأس الأصبع. هذا الواجب الثاني من واجبات الحج. طب الحلق والتقصير بعد ما يعني في يوم العيد، يعني بعد ما يرمي جمرة العقبة يحلق شعر رأسه أو يقصره، ولو قدم الحلق على الرمي كل ذلك جائز كما سيأتي في أفعال يوم النحر. هذا الواجب الثاني. الواجب الأول الإحرام من الميقات، والواجب الثاني الحلق أو التقصير. الثالث، نعم،
والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة.
نعم، بالحلق والتقصير والإحرام من الميقات هذه من واجبات العمرة أيضا، وهي من واجبات الحج. الواجب الثالث في الحج،
الثالث من واجبات الحج، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا.
الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف بها نهارا. أن تأتي بالوقوف ولو لحظة هذا ركن، اللي هو الوقوف بعرفة، لكن أن تمد الوقوف إلى الغروب هذا هو الواجب. لو أن شخصا وقف بعرفات بعد الزوال وانصرف، انصرف من عرفات قبل الزوال، يصح حجه، يصح حجه، لكن يكون ترك واجب، لأن الواجب أن يمد الوقوف إلى الليل، فيجبر هذا الواجب بدم. إما أن يعود فيقف بعرفات إلى أن تغرب الشمس، أو إن لم يعد واستمر وخرج من حدود عرفات قبل غروب الشمس فإنه يكون عليه دم، لأنه ترك واجب من واجبات الحج. إذن الوقوف نفسه ولو لحظات هذا ركن، لكن إن كنت وقفت نهارا الواجب أن تمد الوقوف إلى الليل، لكن لو لم تأتي عرفات إلا في الليل بعد غروب الشمس ليلة العيد يكفي ولو تقف لحظات، ولو تقف لحظات. نعم.
لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، رواه مسلم.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى أن غربت الشمس، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم، فيجب على الحاج أن يبقى واقفا بعرفات إلى غروب الشمس. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. الرابع المبيت بمزدلفة،
لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
نعم، هذا هو الواجب الرابع. الواجب الرابع المبيت من مزدلفة. الواجب الأول الإحرام من الميقات، الواجب الثاني الحلق أو التقصير، الواجب الثالث الذي ذكره المصنف الوقوف بعرفات إلى الليل لمن وقف بها نهارا، الواجب الرابع المبيت بمزدلفة بعد ما تنصرف من عرفات عند غروب الشمس أو بعد غروب الشمس تبيت بالمزدلفة، وهذا هو الواجب الرابع. نعم.
قال حفظه الله: والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج إلى الترخيص.
نعم، يعني الواجب هو المبيت معظم الليل، معظم الليل، والسنة أن يبيت الليل كله، وأن يصلي الفجر بمزدلفة، وأن يقف بعد صلاة الفجر يدعو طويلا إلى قبيل طلوع الشمس، إلى قبيل طلوع الشمس، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. لكن لو انصرف بعد منتصف الليل من مزدلفة صح وقوفه وصح مبيته وأجزاؤه، لكن لو انصرف قبل منتصف الليل يكون ترك واجب. لو انصرف قبل منتصف الليل من مزدلفة يكون ترك واجب، لكن لو بقي بالمزدلفة معظم الليل وكان انصرافه بعد ما انتهى أكثر الليل، هنا نقول انصرافه صحيح. وإن كان الأفضل أن يبقى بالمزدلفة حتى يصلي الفجر، وبعد الفجر أيضا يقف طويلا يدعو إلى قبيل غروب شروق الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاج غير المضطر والذي ليس معه ضعفة ينبغي له أن يبقى وأن يصلي الفجر، هذا كله خير عظيم واستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقف يدعو بعد الفجر طويلا، لأن المواقف التي يقفها الحاج ثلاث: يقف بعرفات من زوال الشمس إلى غروبها، ويقف في المزدلفة بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، ويقف في منى بعدما يرمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية يدعو طويلا. هذه المواقف ثلاثة يقفها الحاج في أثناء تأديته لشعيرة الحج. الخامس، الواجب الخامس،
رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. قال: رميت بعد ما أمسيت. قال: لا حرج. رواه البخاري. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.
نعم، الواجب الخامس رمي جمرة العقبة يوم العيد وأيام والجمار أيام التشريق. وقت رمي جمرة العقبة الأفضل يكون بعد طلوع الشمس يوم العيد، لكن لو رماها بعد ما ينصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل يصح رميه. ومن بعد انصرافه بعد منتصف الليل من مزدلفة إلى غروب الشمس بل إلى الفجر، هذا كله وقت لرمي جمرة العقبة في اليوم الأول اللي هو يوم العيد. يوم العيد فقط يرمي جمرة العقبة من حين ينصرف من عرفات من مزدلفة بعد منتصف الليل، والأفضل أن يؤخر الرمي إلى طلوع الشمس، ثم يستمر النهار كله والليل كله إلى الفجر، هذا كله وقت لرمي جمرة العقبة. الرماها في الصباح والرماها في المساء كل ذلك جائز. أما الجمار الأخرى يوم 11 ويوم 12 للمتعجلين فإن الرمي يبدأ بعد الزوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى الجمار في اليوم 11 والثاني عشر إلا بعد ما زالت الشمس. وهنا أورد المصنف حديث ابن عمر يقول: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني إذا زالت الشمس من كبد السماء اللي هو وقت أذان صلاة الظهر. إذا جمرة العقبة ترمى في اليوم كله من صباح يوم العيد إلى غروب الشمس إلى الفجر، هذا كله وقت للرمي. وأما الجمار في يوم الأحد في يوم اليوم الأول من أيام التشريق اللي هو يوم 11، واليوم الثاني عشر للمتعجلين والثالث عشر لغير المتعجلين، فإن الرمي يكون كله بعد الزوال ويستمر إلى الليل ويستمر إلى الفجر لليوم الماضي وليس لليوم المستقبل. اليوم المستقبل يبدأ من بعد الزوال ثم يستمر النهار كله والليل كله إلى الفجر، كله وقت للرمي، فهو وقت واسع جدا، يعني يستطيع الإنسان أن يتلافى الزحام وأن يأتي في الوقت الذي يكون أخف عليه، مع أن الحمد لله الآن بعد التوسعات العظيمة الكبيرة المباركة زال الزحام الذي كان يشكو الناس منه قديما. نعم.
قال حفظه الله: ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما، رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أسقط المبيت عن الرعاة والسقاة الذين يقومون على الحجاج. المبيت بمنى واجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه عن أهل الأعذار كالرعاة والسقاة، لكن ما أسقط عنهم الرمي، وآذن لهم ورخص لهم أن يجمعوا يومين في يوم، مثلا ما رموا في اليوم الحادي عشر يأتون في اليوم الثاني عشر فيرمون الـ11 والـ12، يؤخرون الرمي، يؤخرون الرمي، لكن الرمي لا يسقط عنهم. هذا هو الواجب الخامس. طيب الواجب السادس:
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين.
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة 11 وليلة 12 للمتعجلين، وليلة 11 و12 و13 لغير المتعجلين. يبيت بمنى كل ليلة معظم الليل، أغلب الليل، أغلب الليل يكون يبيته في منى. نعم.
لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، رواه البخاري ومسلم. ولحديث عاصم بن عدي المتقدم: والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم.
نعم، يعني هذا الواجب السادس اللي هو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت فدل على أن غيرهم ليس له رخصة، وهذا يدل على وجوب المبيت ليالي أيام التشريق. فكل ليلة من هذه الليالي يبيت معظمها، إن بات الليلة كلها فهذا هو الأفضل، والواجب هو أن يمكث في منى في كل ليلة معظم الليلة يمكثها في منى. الواجب السابع. نعم.
قال حفظه الله: السابع طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، رواه البخاري ومسلم. والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال حابستنا هي، فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال اخرجوا. رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم قريبا في أركان الحج والعمرة.
نعم، هذا هو الواجب السابع اللي هو طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بذلك كما في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. لو حاضت المرأة وهي ما طافت طواف الإفاضة أما طواف الوداع أو نفست فإنه يسقط عنها طواف الوداع، يسقط طواف الوداع. أما طواف الإفاضة ما يسقط، لابد أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. فهذه السبعة واجبات الحج اللي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفات إلى الليل لمن وقف بها نهارا والمبيت بالمزدلفة والحلق أو التقصير والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق وطواف الوداع، طواف الوداع. فهذه السبعة واجبات الحج، لو ترك واحد منها يجبره بدم، ولا يجوز له أن يترك ذلك متعمدا، لأنه لو ترك متعمدا واحدا من هذه أو أكثر فإنه يأثم حتى ولو جبره بدم، لكن لو عجز عن الفعل فإنه يجبر ذلك بدم، أو تأخر ما استطاع الوصول للمبيت فإنه هنا نقول يجبره بدم. إذن الأركان أربعة التي ذكرناها والواجبات هذه السبعة، ما عداها كله سنن، السنن كثيرة، سنن في الطواف، سنن في السعي، سنن في الإحرام، سنن في الوقوف بعرفة، في المبيت بمزدلفة، في رمي الجمار، في المناسك، كلها سنن كثيرة جدا. لكن إذا عرفت الأربع أركان والسبع الواجبات علمت أن ما عداها من السنن، وسيذكر المصنف جملة من السنن والمستحبات التي ينبغي للحاج أن يأتي بها. لكن لو ترك السنن ما على الشيء، إلا إذا كان تركها رغبة عنها كالكاره لها، هنا يأثم أنه كيف يكره شيء وهو مشروع. لكن لو تركها كسلا أو تهاونا لكن ليس على فرض العزوف عنها أو الاستخفاف بها فإنه ليس عليه شيء، ليس على الشيء يجبره في هذا الترك. والتي تجبر فقط هي الواجبات، أما الأركان كما ذكرنا لابد من الإتيان بها ولا يصح الحج بدونها. تفضل.
قال حفظه الله: المستحبات في الحج والعمرة. المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الإتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه إثم، إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه نعم. البخاري ومسلم.
نعم، كما قال المصنف حفظه الله تعالى أنه ينبغي للحاج أن يأتي بهذه السنن التي سيذكر جملة منها، وأنه إذا أتى بها حصل له الأجر وحصل له الثواب، ولو ترك شيء منها لا يجبر بدم ولا يلحقه إثم، إلا إذا كان عزوفا وعدم رغبة في الفعل وكراهية له، هنا يأتم من هذا الوجه. نعم.
والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا.
مقصود المصنف بالسنة في الحديث من رغب عن سنتي، يعني عن طريقتي ومنهجي، هذا هو الذي يأتم، سواء كان رغب في ترك واجب أو رغب في ترك سنة، لأنه إذا كره شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأثم وقد يكفر عياذا بالله، إذا أبغض شيء من معلوم من الدين بالضرورة وهو مشروع وكرهه وقال هذا ما يليق أو هذا لا يناسب العصر أو هذا تخلف وهو مما جاء به الإسلام، هذا يخشى عليه الردة عياذا بالله، يخشى عليه الردة. إذا أبغض بقلبه شيئا مشروع ثابت في دين الإسلام هذا يخشى عليه من الردة. لكن لو ترك وهو ليس راغب هنا ما يأثم إن كان المتروك سنة، لكن إن كان المتروك واجب عليه أن يفعل الواجب وأن يتوب من تركه. نعم.
والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والإطباع في أول.
نعم. قال المندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل. الرمل هو قصر الخطى والإسراع في المشي عندما يطوف بالبيت طواف القدوم الطواف الأول، يعني يسرع كالذي يهرول، يعني يقصر في الخطى مع الإسراع في المشي هذا يسمى رمل، هذا حكمه مستحب ليس واجب. كذلك الاطباء عندما يضع طرفي الرداء تحت إبطه الأيسر ويضع طرفيه على تحت إبطه الأيمن ويضع الطرفين على عاتقه الأيسر ويصير منكبه الأيمن مكشوف، هذا يسمى الطباء، هذا يسمى الطباء، يفعله في طواف القدوم، هذا مستحب وليس بواجب. يفعل هذا الفعل اللي هو المستحب للطباع حتى يكمل الأشواط الثلاثة، يكمل الأشواط السبعة، ثم قبل أن يصلي الركعتين يغطي منكبه الأيمن فيصلي وقد غطى منكبيه. هذا الفعل الذي هو الرمل من السنة، وكذلك الاطباع من السنة أيضا.
وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه.
أي نعم، وهذا من السنة أن يقبل الحجر الأسود إن تيسر له، وإلا يعني استلمه بيده وقبل يده، وإلا أشار إليه إشارة.
والتكبير عند ذلك.
والتكبير عند ذلك يكبر عند كل مرة يعني عند الحجر الأسود، هذا مستحب وليس واجب.
واستلام الركن اليماني.
واستلام الركن اليماني يستلمه بيده إن تيسر له، فإن لم يستلمه لا يشير إليه، لا يشير إليه. السنة أن يستلم بيده إن تيسر وإلا يمضي لا يشير، إنما الإشارة تكون للحجر الأسود فقط. الحجر الأسود يقبله إن تيسر وإلا استلمه بيده وقبل يده، أو بالعصا إن كان معه عصا قبل ما استلم به، أو أشار إليه بيده. أما الركن اليماني فهو يستلمه بيده ولا يقبله، إن لم يتيسر له الاستلام فلا يشير إليه بيده وإنما يمضي. نعم.
وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا.
صلاة الركعتين بعد الطواف المصنف هنا ذكر أنها مستحبة، وبعض أهل العلم يذكر أنها واجبة، أن يصلي ركعتين عقب كل طواف، وهذا الذي يظهر، اليظهر هو وجوب الركعتين. فإذا طاف سبعة أشواط فإنه يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له، وإلا في أي مكان في المسجد، في أي مكان في المسجد. نعم.
والشرب من ماء زمزم.
والشرب من ماء زمزم هذا أيضا من المستحبات.
والصعود على الصفا والمروة.
والصعود على الصفا والمروة، على جبل الصفا وجبل المروة، هذا مستحب، لكن لو لم يصعد الجبل واكتفى بأول الصعود مع الجبل عند بداية الجبل يكفي، يكفي ما بين الجبلين كافي في الاتيان بالسعي. والصعود إن تيسر له مستحب، لكن لو لم يفعل، لو لم يصعد فسعيه صحيح، فسعيه صحيح.
والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة.
نعم، الذكر والدعاء عليهما على الصفا والمروة، إذا رقى الصفا استقبل الكعبة ثم وقف يذكر الله عز وجل ويدعوه، ثم ينحدر متوجها من الصفا إلى المروة، فإذا رقى على المروة أيضا يتجه ناحية القبلة ويكبر ثلاثا ويدعو الله عز وجل ويذكر الله عز وجل، هذا من السنن وليس بواجب. نعم.
والإسراع في السعي بين العلمين.
الإسراع في السعي بين العلمين الأخضرين، أن يسرع في المشي أو يهرول للرجال دون النساء، هذا أيضا من المستحبات وليس من الواجبات.
والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة.
والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة، لأن السنة للحاج أن يكون في منى في اليوم الثامن، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي الصلوات الخمس يوم ثمانية، يوم ثمانية، ويمكث بمنى إلى أن يصلي الفجر صبيحة يوم التاسع، هذا أيضا من السنن. لو أن الحاج توجه في يوم ثمانية إلى عرفات، خصوصا بعض الحجاج على حسب الحملة ما يتوجهون إلى منى، يصعدون بهم إلى عرفات، يصح يصح، لكن الأفضل أن يكون يومه الثامن في ميناء، أن يكون يوم الثامن في ميناء.
والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك.
نعم، ورفع اليدين والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى في اليوم الحادي عشر، طبعا هو يكبر عندما يرمي كل حصاة، إذا فرغ من الجمرة الأولى جمرة العقبة يمشي يجعلها عن يساره ويتقدم ثم يقف يدعو طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة. وكذلك يفعل إذا رمى الجمرة الثانية بعدما يرميها ويفرغ من الرمي يتقدم ويجعلها عن يمينه فيقف يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة. أما إذا رمى جمرة العقبة فلا يقف, يرميها ويمشي, ويفعل ذلك في اليوم الحادي عشر وفي الثاني عشر وفي الثالث عشر إن كان غير متعجل. فهذه التي ذكرها المصنف هي من السنن والمستحبات. إذن أن تحفظ الأركان الأربعة التي لا يصح الحج بدونها لابد تأتي بها ولا تجبر, والواجبات السبعة لو حصل خلل في شيء منها فإنه يجبر بدم. وأما السنن فكثيرة, وليحرص المسلم على أن يأتي بما يستطيع من السنن, أما الواجبات فهي متعينة عليه, والأركان لابد من الإتيان بها ولا تجبر بشيء. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما الحكم في من استعمل كريم الفازلين للقدمين عند الإحرام؟ ما في بأس, هذا ليس من الطيب. قال: هل يجوز الانقطاع عن التلبية للمتمتع بعد ما يتحلل من العمرة؟ نعم, يعني إذا فرغ المتمتع من عمرته تنتهي أعمال العمرة, فإذا هل بالحج في اليوم الثامن عن المتمتع يشرع في التلبية ويستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة. يقول: لا نستطيع المبيت بمنى ومزدلفة لارتباطنا بالمجموعة, فهل حجنا صحيح؟ أنا ذكرنا يعني الذي يأتي بالأركان يصح حجه, لكن اللي يترك شيء من الواجبات يجبره بدم إن كان مشغول, يعني يجبره بدم عن كل واجب يتركه يجبره بدم, لكن لا يتهاون بتركه وهو يستطيع أن يفعله. يقول: متى يصوم الحاج الثلاثة أيام؟ لعله يقصد ثلاثة أيام اللي ما يجد الهدي. يصوم الذي لا يجد الهدي, يعني يشرع له في الصيام من حين يحرم بالعمرة التي يتمتع بها, وكذلك الفراغ من العمرة, فتكون الثلاثة أيام يصومها قبل يوم عرفة, ثلاثة أيام يصومها قبل يوم عرفة, فإن لم يتيسر له فيصومها في أيام التشريق, هذه الثلاثة أيام التي تكون في الحج. يقول: أحدثت أثناء زيارة الروضة ولم أجد سبيل للوضوء وصليت ركعتين ثم تيممت على عمود داخل الروضة. لا, ما يجوز أن يصلي الإنسان بغير طهارة, وليست هذه واجبة, يعني صلاة ركعتين في الروضة ولا يجوز لأحد أن يصلي, وليس لها وقت يفوت, وليست هي بواجبة. فالواجب أنه يخرج الإنسان ويتوضأ ثم يدخل ليصلي إن أراد. يقول: ما حكم الشرع بالزواج مسلم بمسلمة غير متحجبة؟ الزواج يجوز, لكن يجب على هذه المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تترك هذه المعصية. يقول: ما حكم الشرع بزواج مسلمة بمسلم تارك للصلاة؟ هذا يرجع إلى خلاف أهل العلم في تارك الصلاة, هل يكفر أو لا يكفر؟ والذي تدل عليه الأدلة أن تارك الصلاة يكفر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر. والله عز وجل يقول في لأهل النار: ما سلككم في سقر, يعني في جهنم, قالوا: لم نكن من المصلين. فكيف يكون مسلم وهو ما يصلي, وهي عمود الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمود الإسلام الصلاة, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر. يقول: سكان مكة هل يأتون بطواف الوداع؟ لا, ما عليهم طواف وداع, طواف الوداع على من يغادر مكة, أما أهل مكة ما عليهم طواف وداع. يقول: ما معنى الوقوف بعرفة, أي أن الحاج يبقى واقفا طول النهار ولو جلس ماذا عليه؟ لا, المقصود بالوقوف يعني المكث, المقصود بالوقوف المكث والبقاء, سواء كنت مضطجعا أو جالسا أو نائما أو واقفا تدعو, لكن السنة أن تقف وتدعو طويلا, ولا بأس تستريح وتضطجع وتنام، لكنك تكثر من الدعاء في هذا اليوم العظيم، لأنه يعني أعظم الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيستغل المسلم الوقوف بعرفة، لا يفوت هذه الفرصة العظيمة. يعني جاء في الحديث ما رؤي الشيطان أحقر ولا أذل ولا أصغر من هذا اليوم لما يرى من تنزل رحمات الله عز وجل على عباده الذين في هذا الموقف العظيم. يقول طواف الوداع بالنسبة للحاج ليس فيه سعي؟ لا، ما في السعي. السعي سعي واحد للمفرد والقارن، والمتمتع عليه سعيين، المتمتع عليه سعيين. لكن لو أن الشخص ما سعى بعد طواف الإفاضة وهو متمتع، أو ما سعى وهو قارن بعد طواف الإفاضة وأراد يسعى بعد طواف الوداع، ما في بأس، ما في بأس يسعى، ما في بأس. لكن لو سعى قبل ذلك فلا يسعى بعد طواف الوداع. وهذا يسأل عن أركان الحج، أنا ذكرنا أركان الحج: الإحرام اللي هو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي. هذه أركان الحج. يقول إذا كنت متمتعا العمرة تكفي عن طواف القدوم؟ نعم، إذا كنت متمتع العمرة هي تكون طفتة وسعيت لعمرتك. يقول امرأة حجت من 5 سنوات ولم تطوف طواف الإفاضة وطافت طواف القدوم والوداع وسعت، وجاءت هذا العام لتحج عن أمها علما أن زوجها غير موجود من أكثر 5 سنوات، ماذا تفعل؟ هي كيف طافت طواف الوداع؟ طواف الوداع هنا يكون هو طواف الإفاضة، لأن أول طواف يطوفه بعد الوقوف بعرفة هو طواف الإفاضة. فإن كان طافت بعد طواف بعد المجيء من عرفات طافت هذا الطواف، ويكون طواف عن الإفاضة. طواف الوداع الذي هو طافته طواف الوداع هذا يكون عن طواف الإفاضة، لكن بعض أهل العلم يقول لابد تنوي به الإفاضة والوداع، وبعضهم يقول حتى لو ما نوت به الإفاضة طالما أن هذا الطواف أوقعته بعد الوقوف بعرفة وبعد يوم العيد فيكون هو طواف الركن، يكون هو طواف الركن. وقد تكون هذه لا تميز هذه المرأة بين أنواع الأطوفة، هل هو طواف إفاضة طواف وداع ما تدري، لكن كونها أتت بهذا الطواف وهذا الطواف يعني ختمت به الأعمال وبعد الوقوف بعرفة يكون عن طواف الإفاضة. يقول أريد أن أقوم بعمرة لجدي وجدتي المتوفيان وأنا متمتع، هل يجوز القيام بها وقت التحلل؟ الذي يريد أن يعتمر عن غيره أو أن يحج عن غيره يأتي بسفرة مستقلة لهذا العمل، أما أنت جيت حاج فاجعل هذا الفعل كله لك لحجك لعمرتك. إذا أردت تحج عن أحد تعتمر عن أحد فتأتي بسفرة مستقلة تخص بها هذا العمل، لأن العمر من مكة ما ليس عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليها هدي السلف. يقول هل يصح أن أدفع للبنك الإسلامي قيمة الهدي؟ نعم، ما في بأس، هو موكل بذلك وهو يقوم بالشراء وبالذبح من أجل هذا الغرض. يقول أحج عن أمي فكيف أحج عنها؟ يعني تنوي من الميقات أن الحج عن أمك ثم تفعل الأفعال كلها من طواف وسعي وبقية المناسك بنية أن تكون عن أمك، وتدعو لك لأمك ولمن تشاء أن تدعو له. هذا انتهينا منه. يقول المرأة الحائض كيف تقضي نسكها وكيف تطوف الإفاضة؟ الحائض تفعل كل المناسك إلا الطواف. لما حاضت أمنا عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فتقف الحائض بعرفات وبمينة ومزدلفة وترمي الجمار وكل أفعال الحج تفعل، إنما فقط طواف الإفاضة تؤخره إلى أن تطهر، فإذا طهرت تطوف بالبيت. يقول الأذكار أثناء مناسك العمرة والحج إذا نسي منها شيء ما حكمه؟ مثل قراءة آية الصفا، آية إن الصفا، ما فيه شيء. لو ترى ليس في الحج ذكر واجب، ليس في الحج ذكر واجب، وإنما هي أشياء مستحبة. وأركان الحج علمتموها وواجبات الحج علمتموها وما عدا ذلك يكون سنن ومستحبات، فليس عليه شيء لو لم يذكر ذكرا بعينه. هذا السؤال تكرر، يعني الاعتمار عن الغير. يقول: هل تجب الفدية على ارتداء الخاتم والأسورة البلاستيكية؟ لا لا، ما فيها شيء. تلبس الخاتم أو تلبس النظارة أو تلبس الساعة أو الكاميرا الذي تضع فيها النقود أو الحقيبة الصغيرة التي على جسمك، هذه ما فيها شيء، هذه ليست من المخيط المنهي عنه، لأن المخيط المنهي عنه المقصود به الثياب المفصلة، الثياب المفصلة، غترة، طاقية، قميص، سروال، هذه هي المقصود. يعني هذا القميص ذا الذي علي لو لبسه المحرم مثل ما أنا ألبسه الآن يكون مخيطا، لكن لو نزعه ولفه على جسمه ما يكون مخيطا، هذه الغترة. لو لبسها الحاج مثل ما أنا ألبسها الآن يكون مخيطا، لكن لو نزعها ولف بها جسمه ما تكون مخيطا، لأن المقصود بالمخيط هي الثياب المفصلة إذا لبست على هيئتها المعتادة. إذا لبستها على هيئتها المعتادة هي هذا المنهي عنه. أما لو لفيت بها جسمك ولم تلبسها على المعتاد ما تدخل في المعنى المخيط. يقول: إذا أراد المعتمر أن يعدد العمرات في الزيارة الواحدة فهل هناك زمن محدد؟ مثل ما ذكرت لكم، ليس من السنة تكرار العمر في سفرة واحدة. السفرة الواحدة يجعلها الشخص لعمل واحد. إذا أراد عمرة يأتي بعد ذلك، إذا أراد يعتمر عن غيره يأتي بعد ذلك بسفرة مستقلة. أما تكرار العمر من مكة كما يفعل بعض الحجاج فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. هل يجوز توكيل أحد للحج عن الميت لمن سبق له الحج؟ نعم يجوز، يجوز التوكيل عن الميت، النيابة عن الميت والنيابة عن العاجز، عجز بدني مستمر لا يرجى برؤه، فهذا تصح النيابة عنه، ويجوز أن يأخذ نفقة يعني من أجل ذلك. يقول: من لم يجد الهدي ماذا يجب عليه فعله؟ إذا ما يجد الهدي كما جاء في القرآن، يعني يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذه 3 أيام تكون قبل يوم عرفة، وإلا يجعلها في أيام التشريق. يقول: ما حكم الإحرام من الفندق خاصة إذا كان ذلك بطلب من المشرفين؟ ولا بأس، يعني تغتسل وتتنظف وتتطيب وتلبس ملابس الإحرام وأنت في السكن في الفندق أو في غيره، لكن تجعل عقد النية عندما تصل الميقات أو تحاذي الميقات. فكونك تلبس المخيط وتلبس لباس الإحرام وتتهيأ قبل عقد النية هذا ما في بأس، ما في بأس، فتلبس ملابسك يعني ملابس الإحرام وأنت في السكن أو في الفندق، لكن عقد النية تجعله في الميقات. وهذا سؤال نفسه متكرر: هل عقد نية العمرة الحج يكون في الميقات؟ يكون في الميقات، ولو عقدت قبل يصح أيضا. إيش؟ أي إذا كان قارنا، إذا كان قارنا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. لا، إذا كان متمتع يقول لبيك اللهم عمرة. لو قال متمتع بها إلى الحج ما في بأس، بعد ما يفرغ، بعد ما يطوف للعمرة ويسعى ويقصر ويحلل يوم 8 يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه. الميقات الذي بيعتمر عمرة لوحده أو بيعتمر حج لوحده، لكن الذي بياتي بالعمرة متمتع بها إلى الحج إحرامه بالحج يكون بعد ما يفرغ من العمرة في المكان الذي هو فيه. مثلا يوم 8 في منى تقول أحرم من منى، أنت في الحرم نقول أحرم من الحرم. ما حكم المبيت بمزدلفة؟ ذكرناه، هذا واجب من واجبات الحج، وإذا لم يبيت بمزدلفة معظم الليل فإنه يجبر ذلك بدم. هل يجوز الهدي إذا اشترك فيه الزوج والزوجة لعذر مادي؟ لا لا، كل شخص قارن أو متمتع عليه هدي مستقل. لو أن رجلا وزوجته وابنه كل واحد من أحرم متمتع، كل واحد عليه هدي، كل واحد عليه هدي أو سبع بدنة، إذا بيشتركون في بدنة بقرة أو ناقة ما في بأس، لكن كل واحد منهم عليه هدي إذا كان متمتعا أو قارنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله بدرس الغد.